ترتقي تلقي ضياها تحيو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء في سلسلة فتن آخر الزمان. نسعد بكم ونسعد بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضلتك.
يا خلاص أشرف.
أهلا بحضرتك.
الله يحفظك.
بداية المشاهدين الكرام، كنا وعدناكم في الحلقة السابقة بالأمس، كنا قد وعدناكم أن نبدأ الحديث في هذه الحلقة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم عن العراق وما يحدث الآن في العراق، ولكن يعني لاعتبارات كثيرة، منها أن يعني اتصالات كثيرة جاءت إلى الشيخ، من اتصال الأخ نعيم أو الشيخ نعيم من كوسوفو، وأيضا بعض الاتصالات اللي جاءت من الكويت ومن السعودية ومن مصر، اتصالات كثيرة تطالب الشيخ بالإسهاب مرة أخرى في موضوع الفتن وأسباب الفتن، وأيضا أضافوا إليها موضوع صفات أهل الفتن. من أجل ذلك يعني ارتأى الشيخ معنا في هذه الحلقة أن نستكمل أو نعيد الكلام مرة أخرى في بعض النقاط التي لم تستوفى في موضوع الفتن، ونقدم ونعدد بعض المظاهر والصور والمشاهد عن الفتن وأهل الفتن. فاسمحوا لنا أن نبدأ في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عن هذا الموضوع المهم. أهلا بفضيلتك مرة ثانية شيخنا. شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إن أسباب الفتن إما من ترك الحق والصدع به، وإما من ترك الصبر على تبليغ ذلك الحق. الإمام ابن القيم بيقول إن أسباب الفتنة إما من ضعف البصيرة، وإما من قلة العلم، وإما من اتباع الهوى، وإما من فهم فاسد، وإما من نقل كاذب، وقد تجتمع كل هذه الصفات في الشخص الواحد. يعني هنبدأ من هذا النهج. إحنا طبعا كنا تحدثنا في أسباب كثيرة من أسباب الفتن،
يعني كلام الإمامين لا يحتاج إلى تعليق. ندخل بقى في الحديث على أساس ناس تسمع الجديد، لإلا يظن إن إحنا نأتي بكلام مكرر أو كلام مما مضى.
طيب نذكر مشاهدين إن إحنا كلمنا عن ضياع الأمانة وطلب العلم عند الأصاغر والهرج وقلة العلم وشعور الجهل.
ممتاز.
وبدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن موضوع ذهاب الصالحين.
صح.
وواضح أن هناك بعض الاستكمالات في هذه النقطة.
أيوة.
تفضل فضلتك.
أقول بإذن الله جل وعلا، حينما نريد أن نتحدث عن ذهاب الصالحين وكثرة الأشر بكلام جديد، ولن أعيد فقرة مما مضى بإذن الله جل وعلا، أعود إلى حديث طيب مبارك، والحديث من طريق عمرو ابن شعيب. مرة ثانية للمشاهدين، الحديث من طريق عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. أنا عايز أنظر الألفاظ، وبقول للمشاهدين، للأباء وللأمهات، للإخوان والأخوات، للأبناء وللبنات، ركزوا ركزنا، فإن حلقة الليلة أقول: ما من عاص على ظهر الأرض ويشاهدنا فيها ويفتح لنا أذنيه بإذن الله إلا وسيكف بإذن الله جل وعلا، وسيرى الآيات الباهرات. أعود إلى قول المعصوم الحبيب صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. انظر إلى كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، انظر إلى الذي أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه صلوات الله وسلامه عليه، يقول: يأتي على الناس زمان. شوف اللفظ، يغربلون فيه غربلة، يعني حينما نقول مثلا إيه يبتلون فيه ابتلاء، لا، هنا يغربلون فيه غربلة. ولذلك فإن التصور الذي يصل إلى الذهن حينما أعلم أن الغربلة ستدور، إذن سيسقط كل مشين ويبقى القليل الطيب المبارك. المهم، يغربلون فيه غربلة. شوف بقولك إيه، يبقى منهم حثالة. ده مش لفظ غني، ده لفظ الذي لا ينطق عن الهوى. يبقى منهم حثالة. الله، يعني إيه حثالة يا أستاذ أشرف؟ لكن الحثالة الرديء من كل شيء، من كل ذي قشر. مرة ثانية، الرديء من كل شيء، من كل ذي قشر، يعني الرزاية لا قشرة، الرديء منها أوي، تابع ده، القمحاية لها قشرة، الرديء منها أوي أوي أوي، الشعراية لها قشرة، الرديء منها أوي. كذلك بالنسبة للبشر، أرجأ البشر، أراذل البشر، أسافل البشر، هو اللي بيتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، وبعدين يبقى منهم حثالة. النبي بيقول إيه؟ قد مرجت
عهودهم وأماناتهم، يعني اختلطت عهودهم وأماناتهم، فصار لا عهد لهم ولا أيمان. لا عهد لهم ولا أيمان. وبعدين واختلفوا، يعني كمان مش يعني بقوا على ذلك، لا واختلفوا، لا عهد لهم ولا أيمان. وبينهم الاختلاف زي شأن الدول العربية الوقت، شأن المسلمين في بعض، تجد بينا خلافات. انظر الوقت للمحاكم، هتروح تشاف اللابس بدلة واللابس كاكولا واللابس عمة واللابس بدلة واللابس جداشة واللابس زلبية واللابس ثوب إلى آخر هذا الأمور، وده ضد أمه وهذا ضد أبيه وهذا ضد أخيه وهذا ضد عمه وهذا ضد خالي، هذا ضد عمتي، هذا ضد خالتي، هذا في جريمة قتل، وهذا جريمة مخدرات، هذا جريمة زنا، هذا مصايب مصايب. واختلفوا، شوف النبي أم إيه لك صلى الله عليه وسلم، فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. الأول عشان المشاهدين والمشاهدات يبقوا فاهمين الحديث هذا، قلت عند الإمام أحمد في مستند 12-12 شرح وتعليق العلامة المحدث المصري أحمد شاكر. مرة ثانية الحديث مستند الإمام أحمد، والحديث بإسناد صحيح، والحديث بتعليق وشرح العلامة المحدث المصري أحمد شاكر رحمه الله، وقال الحديث صحيح لأن الإسناد صحيح عندنا والحمد له، هذا كلام النبوة. تعال بقى إما بنقول نفهم هذا النص، العلماء قالوا في إيه؟ قالوا بذهاب الصالحين، الغربلة تمت بذهاب الصالحين وبوجود الأشرار وبكثرة هؤلاء الفجار الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، رغم أن ربنا جل وعلا أمرنا بذلك وما جعل الخيرية فينا إلا للإيمان وذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه قضية. لكن لما ظهر الفجار الأشرار الذين يأتوننا بالمسلسلات والمسرحيات والعاهرات والفاجرات والفاسقات وبالعاهرين والفاجرين والفاسقين حتى في شهر القرآن ليفسدوا على الناس دينهم، أيضا بالذين أتوا بالمطبلين والمزمرين والمنافقين والمرجفين الذين يحاربون الدين، وبأدعياء المعكرين الإسلاميين المسمون بالمفكرين الإسلاميين الذين يأكلون على كل الموائد ويتقاضون من الكنائس وغير ذلك، ولا أطعن في الكنائس، أنا أطعن في الذي يتقاضى، ومن أهل الكفر من الخارج على الإطلاق. يعني أعطيك مثال بسيط، أنا عايز المشاهدين يركزوا معي المشاهدات. أمس كان واحد اللي ينظرني بيقول واحد ظهر في قناة يعني مغمورة جدا بس بتعمل فرقعات ودايما تعمل مصايب نفسها تشار ولو باللعنات. هذه وأنا بقول للمسؤولين يتنبهوا لها جدا لأن هذه ستحدث فتنة. جابوا الرجل ده اللي عامل معكر إسلامي مع مذيعة نصرانية شبه يعني مفيش، هي المذيعة معه والضيف اللي معاه نصراني، والمتصل الذي يمجد فيه والد المذيعة وهو قمص، خلي بالك يعني شوف الفيلم كله نصران نصرانية وقمص يتصل، وبعد ما خرج دول اللي بيدعموه. احنا فين؟ احنا عايشين فين؟
الإشكالية
انا بقول للمسؤولين انتبهوا يا جماعة. ليه بقى؟ لان الحاجات دي ما هي بلغتني ازاي، انا مش فاضي اشوف قناة، وربي ما شفت قناة اصلا اسلامية، لا بشوف الخليجي ولا بشوف الرحمة ولا بشوف اي قناة، ما عنديش وقت.
بس الغيورين عاديين بينقلونا
الاف بينقلولي والناس مشحونة فما بيجيلي
مستهزة. مشكلة هذه القناة يا شيخنا يعني عفوا طبعا مع احترامي ليها واللي فيها
او بدون ذكرهم،
يعني مشكلتها انها يعني اسندت لفترة او كانت تتباهى لفترة انها مسنودة على الاعلام الرسمي في الدولة، ثم طبعا ظهرت الافكار الرديئة، ولكن ما فيش حد بيوقف، ما فيش حد بيقف.
انا بنبه اخواني المسؤولين آبائي المسؤولين وبقول لهم انتبهوا، الصدور بدأت تغل جدا جدا، الصف الخامس اللي قاعد يطعن في السنة وفي النبي صلى الله عليه وسلم أهو في اتحاد مع الطائفة الثانية، ودي هتولع في الدنيا إن لم تعالج وبسرعة جدا. أنا بقولهم بسرعة جدا، يعني أنا الوقت محمد زوج لو جبت سيرة واحد من دول بذرة الحين هتقوم الدنيا ولا تقعد. طب احترمونا، ده احترمونا في من؟ في سيد البشر صلى الله عليه وسلم، في سنة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، احترمونا في كتاب الله جل وعلا، وإلا لا خير في حياتنا. أنا بقولها بصراحة، لا خير في حياتنا. خد الفيلم الثاني برضو، أنا بقول المشاهدين يركزوا جدا فيه. واحد بيعالج، بيدعي انه بعالج، يعني طبعا مش معالج، ده هو ممرض، بيجي عامل له قناة قص، وبعدين يجيب لك واحدة يلبسها حجاب، هي من عنده طبعا، اسمك ايه؟ فاطمة.
طب لما خرج الشيطان اللي عليك يا فاطمة ويحطه يده عليها كده ويقول هي اسمك ايه للشيطان؟ يقول له محمد. خلي بالك، ويبقى الاس اللي هو المحترم والشيطان هو محمد، وبيخرجوا من اللي مدع وهي نصرانية وفيلم معمول. وانا بطالبهم يوقفوا القناة
على قناة ايه؟
قناة معروفة وبتيجي كل يوم جمعة ساعتين لهذا الباب.
ده نفس القناة اللي بيتكلم عليها؟
قناة ثانية ثانية ثانية. انا بنبه المسؤولين لانني بعالج بلدي، بلدي مش عايز اي فتن فيها، عايز مصر كنانة كنانة آمنة بإذن الله. شوف اللي جاي، راجل ده جه اما اظهر شيخ وقال ان الشيخ ده اسمه عماد والشيخ ده بقاله 20 سنة كده، وانا هعالج الشيخ لانه بعالج بالقران بقاله 20 سنه والوقت بقى ممسوس وانا بعالجه. يعني الشيخ الاسلامي اللي بيعالج ابتلي وهو اللي بيعالجه في الكنيسه. يتضح ان بيقول عليه الشيخ ده اسس معاه، اسس معاه. شو بتصير كمان؟ غبريال اكد في جريده الاسماء المصريون على النت ان القس معاه تدرس، ظهر مع القس مكاري، المكاري اللي دايما عامل فتن دي، وهم كلهم طعنوا فيه، بابا شنوره تبرأ منه وبشوقي تبرأ منه لانه عامل فتن. شوف، ظهر مع القس مكاري يونان وكان اسمه الشيخ عماد، اسس مع اسس وعمل لي شيخ. طب لما تعملوا في مصر كده، مصر اسلاميه، مصر دي اسلاميه رغم انف انف اللي جاب ابو اللي ما يرضاش، مصر اسلاميه ولا نسمح فيها بفتنه طائفيه. انتم متعايشين معانا على دماغنا، على دماغنا، لان احنا امرنا بالبر لكم والقسط لكم، انما تعملوا افلام على ديننا لا ابدا ابدا ابدا. المهم خلاص، وده اللي بتكلم عنه.
طب هي الفكره برضه يا شيخنا، بمناسبه هذا الحديث، طبعا يعني في مشاهدين كتير جدا من اللي كانوا بيتابعوا سلسله اضواء واصداء الاولى اللي كنا مركزين فيها على انحرافات وافتراءات زكريا بطرس، فيعني بيطالبونا ان احنا نخصص حلقه اسبوعيه، ولو حلقه اسبوعيه شهر، للعوده للحديث في هذا الموضوع بالاضافه لاستمرار السلسله. يعني نقترح يوم الجمعه مثلا
ان شاء الله،
يبقى يوم الجمعه معنا ان شاء الله مشاهدينا الكرام، كل يوم جمعه باذن الله سلسله اضواء واصداء اللي بتتكلم عن فتن اخر الزمان، هنخصص يوم الجمعه فقط للعوده للحديث عن الفتن والفرقات والمؤامرات.
دي حلقه غير حلقه عشان السلسله.
تمام. طيب. احنا برضو في جزئيه في هذا الموضوع يا شيخنا، واحنا بنتكلم يعني بس كتبت حاجه سريعه، ان يعني هذه المؤامرات الدنيئه، يعني اللي اجتمع فيها العلماني مع الملالي مع النصراني مع الكتاب اليهودي، يعني اين نحن؟ اين نحن؟
ده اللي بيقلمني.
انا اين نحن على فكره؟ لا اتحدث عن مسؤولين، احنا لا زال عندنا مسؤوليه كبيره جدا عند العلماء.
اين نحن؟ اتفضل. انا بقول لهم يجب علينا الا نبالي بجمع مال ولا بشهره ولا بصيت ذائع، ولكن علينا ان نتوحد وان نري ربنا اخلاصنا حقيقه، وان نضحي في سبيل ديننا بكل غال ونفيس. لا تشغلنا اموال ولا اولاد ولا نساء، بل نتمنى الشهاده، بل نتمنى الشهادة في سبيل الله. مش احنا كده بنحافظ على قتل ابدا، بقول يعني لو اموت في اي مكان في سبيل ديني. ولذلك انا بقول وجب على العلماء ان يتحدوا. يعني شوف القائل يقول ايه؟ يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد. مصيبة
الاصل،
احنا مختلفين. الى ما الخلف بينكم الام، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها امام لكن الجميع بلا امام. طيب احنا متنحرين ليه؟ متشرذمين ليه؟ متفرقين ليه؟ على ايه؟ احنا حققنا ايه لامتنا اصلا؟ ده احنا بالنسبه لامتنا ما حققنا شيئا على الاطلاق. الامه بتتردى تتردى تتردى تتردى، وان دل هذا فانما يدل على ضعفنا وذلنا وقله علمنا وقله اخلاصنا. امور كثيره جدا علينا نراجع انفسنا،
نضيف عليها وقله تاثيرنا. يعني العلماء كثر والبرامج كثيره والكتب كثيره، لكن تاثيرنا
وذللنا أنفسنا لربنا وأخلصنا الوجهة لله واخترنا كبيرا منا صاحب حكمة نعود إليه في هذه المسألة ونأخذ رأيه. ليه؟ عشان البلد ما تعرضش لأي شيء. احنا عايزين بلدا آمنا مطمئنا، لا نريد فيها تكفيرا ولا تفجيرا ولا إجراما ولا خروجا على ولي أمر إلى آخر هذا الموضوع. في نفس الوقت،
عفوا يا شيخ،
نفس الوقت
ولا نريد تنصيرا
بعد إذنه،
اتفضل
بعدين. ولا نريد ظلما ولا فسادا ولا سكوتا على أعداء الدين في الحرب على الدين، ولا مهاودة ولا مهادنة مع هؤلاء المجرمين. يبقى فيه معادلة، إنما غير كده يبقى الأمور ضيعة تماما. وأنا بقول للمشايخ كفى بقى نتكلم عن عذاب القبر، ما تكلمنا كتير جدا، والحمد لله أبنائنا بيتكلموا عن المنابر حافظين. كفى ما إحنا صغيرين عشان عم نتكلم بقى في رقائق الأمور دي. لا، أنا الأوان، أنا الأوان بأن نكون على قدر المسؤولية في حفظ الكتب الشرعية وفي تأصيل العلم الشرعي وفي إعطاء العلم الشرعي للناس وفي إسقاطه على أرض الواقع. وإلا نحن في واد
والناس في واد آخر.
ونترك بقى المسألة اللي الأستاذ محمد بيتكلم عن عذاب القبر وما شابه، نترك بقى للدعاء الصغير اللي مستعرف في السن وخطب الجمعة بقى والكلام
ده، وما عدش أقرأ بقى بالصوت، وما عدش أعمل أشعار بالصوت، والحركات القرعة دي لسبب واحد خلاص، الشيعة بتتقنها، الصوفية بتتقنها، إلى آخر كله يتقنها. لا كرامة، أنا عايز علم، أنا عايز علم وجديد، ما تقعدش تديني بقى مكرر، اديني علم. انت جاي تحضر هنا في الخليجيه، حضرت ايه؟ قرات ايه؟ ده انت خدام عند ربنا.
صحيح،
جيب لي الجديد.
ونرجع تاني نذكر مشاهدينا ان قله العلم وشيوع الجهل من ضمن الاسباب الرئيسه في انتشار الفتن.
طيب بعد كده انتشار الزنا.
انتشار الزنا ده يا شيخنا، انا بس عايز اذكر مشاهدينا بحاجه، يعني هي صحيح يعني حاجه من زي ما بيسموها من التراث، والناس ما بتقفش عند هذا الحديث كتير. حضرتك تتذكر الحديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث وقال انه لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج
جريج
رجلا عابدا فاتخذ صومعه. انا كنت بقولها بالطريقه
الحديث الصحيح،
فاتخذ صومعه. عارف فكره هذا الحديث؟ طبعا ناس كتير من مشاهدينا يعرفوه، فكره ان هذا العابد الراهب اللي كان في صومعته لما كانت امه تيجي تطلبه فيقول امي ولا صلاتي، فيفضل صلاته، فدعت عليه دعوه ان ربنا يعني يصيبك بمعنى الكلام
حتى
يرى وجه الممسات. يعني الدعوه يعني استجيبت، وراى وجوه المومسات في القصه المشهوره. وربطوا النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا الحديث، او المفسرين ربطوا هذا الحديث بان الزنا واحده من الصور او الاسباب الرئيسه لانتشار الفتن في المجتمع.
أي نعم،
فهو فتن بالزنا،
هو من لم يزن،
فتن بصوره من صور الزنا اللي هي
لم يفتن.
لم يفتن.
اللي انت تتكلم عنه دي اشرف موضوع ثاني، الراهب برصيصه. في قول الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال القرطبي رحمه الله وله في ذلك إسهاب، لكن في الإسناد نظر عندي. قال ابن كثير رحمه الله أيضا، قال يعني كل أئمتنا فيها المفسر أكثر من 22 من تفسير، قالوا أن الراهب برصيص هذا فتن بهذه المرأة، بمعنى أنه كان عابدا لا يخرج للناس ولا يتعرض للناس على الإطلاق. وكانت هناك فتاة جميلة جدا من بني إسرائيل، وأراد إخواتها أن يذهبوا للجهاد فلم يأتمنوا أحدا عليه، قالوا إذن نعطيها للراهب برصيصة، فذهبوا إلى صومعته وطرقوا الباب عليه فأبى، حينئذ ألحوا عليه وأنه سيؤجر على ذلك، وزين له الشيطان أنه سيفعل خيرا وأنه سيؤجر على ذلك، حينئذ قبلها فجعلها في الصومعة العليا وكان هو بالصومعة السفلى، وكانت إذا عدت له الطعام والشراب نزلت له بالطعام والشراب، فزين له الشيطان أن ينظر إليها، فنظر إليها وكانت جميلة جدا، وهذه البنت كان بها الصرع، بمعنى أنها كانت تخنق من الشيطان، ودي بقى مدخل عجيب للشيطان، يجيب لها الصرع طب خلاص تتركها عند رجل جن ورجل من الصالحين هيرئيها هيعالجها
ويحافظ عليه.
ولذلك هذا الرجل بدأ الشيطان يزين له مقاربتها، فقاربها فجامعها فحملت منه، فأتاه الشيطان فقال الآن يقال إنها حملت منك وولدت منك من الزنا، اقتلها وادفنها وقل ماتت ودفنتها، فإن سألك إخوتها قل ماتت ودفنتها، فأنت رجل ثقة، حد شيء يكذبها خالص، أنت رجل ثقة. ففعل ذلك ودفنها، فلما عاد إخوتها شاهدوا في ليلة واحدة في منامهم الثلاثة، الأولان شاف إن أخته حصل كذا، والثاني والثالث، الأول قال أنا شفت كذا، والثاني قال شفت نفس، والثالث تواترت رؤاهم وتواطأت رؤاهم على ذلك. ذهبوا إليه قال ماتت ودفنته، قالوا كذبت، دلنا أين هي. أتاه الشيطان وقال أنا الذي أوقعتك، وأنا الذي أتيت بها إليك، وأنا الذي زينت لك الحرام، وأنا الذي كذا، وأنا الذي أستطيع أن أنجيك الآن. قال كيف؟ قال أسجد لي سجدتين. فسجد له سجدتين، فضحك الشيطان وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فقتلوه. لا هو بالدنيا نال ولا بالآخرة فاز، ولنحقق دي في كتابي الدنيا وضحاياها، تحقيق مطول جدا الرواية، وأتيت ما يصح منها وأتيت بأقوال أهل العلم فيها. أما الثاني جريج لم يفتن، ولكن القضية أنه كان في صلاة نافلة، الفرض مقدم على الأم، وهي أمه بتناديه وتجيله ما يردش، ليه؟ لأنه يتخير يرى ويجتهد أن الصلاة أفضل من رجع عنه. جات المرة الثانية، الثالثة أم الدعي عليه اللهم لا تميته حتى يرى وجوه المومسات. في الوقت دي استجيبت الدعوة، وكان في واحدة مومس من بني إسرائيل، اجتمع إليها جماعة وأعطوها المال وقالوا له افتني هذا، ذهبت فلم تستطع أن تفتنه، حينئذ ما كان منها إلى أن ذهبت إلى راع بجوار الصومعة فواقعها فحملت منه، فلما ولدت قيل من أين هذا؟ قالت من هذا من جريج،
وكان عندهم جزاء ذلك القتل مع الرجل. حينئذ ذهبوا إليه فهدموا صومعته وانهالوا عليه، فقال لهم ماذا فعلت؟ قالوا زنيت وهذا ولدك. فذهب إلى الولد وأتى بأصبعه وطعنه في بطن يعني براح كده، وقال بسم الله أيها الغلام ابن من أنت؟ قال أنا ابن الراعي. حينئذ قالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا بل دعوها كما كانت.
صحيح.
ده بإجازة.
طيب هو ده هيكون مدخلنا واحنا بنتكلم على موضوع انتشار الزنا كأحد الأسباب الرئيسة في موضوع انتشار الفتن أو أسباب أو من ضمن الأسباب حدوث الفتن في المجتمع.
نعم. شوف يا سيدي، من علامات الساعة شيوع الزنا وانتشار الزنا وكثرة الزنا ما عدم الإنكار على ذلك.
نعلنه على الملأ.
يعني ممكن واحد لك أنا والله
نسن له قانونا.
واحد لك أنا والله فرحان من أمريكا، ليه؟ أنا رحت هناك كل واحد في حاله يا أخي. ومال ويا اللي يجرى يعني. كل واحد في حاله. شوف، والثاني لك أنا رحت إنجلترا، ثالث أنا رحت فرنسا، ولقيت كذا إلى آخر هذه الأمور. ولا تكون هذه إلا من قبيل الدياسة. وموت القلب. والجنة حرام على الديوث.
شيخ نحن بنواجه نفسنا زي ما قلنا. احنا عندنا فنادق في مجتمعاتنا العربية يعني مخصصة لهذا. احنا مش هنداري
وشواطئ.
احنا نتكلم على فنادق في الدول معروفة ومشهورة ان يعني تمارس فيها هذه العادات. الضفر ينقر على بابي عند قدومي، فور قدومي الى الفندق.
انا شقيقي الشيخ احمد وله مؤلفات ومجلدات، ربنا يحفظه ويحفظ محمود ويحفظ الجميع. ذهب إلى بلدة خليجية مجاورة لبلدة هو فيها، كان رايح على أساس يجيب سفر معين لابد يدخل ويخرج. أول ما دخل الفندق يعرضوا عليه كذا، عندهم عيب دون شايفين أنا شيخ. قام جاله بقى بنات من اللي هم الروسيات يعرضوا نفسهم بكذا، أعوذ بالله أنا قاعد فين؟ ولا قاعد حتى في وسط اليهود. يعني مصيبة مصيبة. هذا أمر معلوم، أسأل الله العافية. المهم قال لك انتشار الزنا نفهمه ازاي؟ من خلال نصوص يعني القرآن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أنا عشان ما طولش في هذا لأن جايب للناس أمور كما وعدتهم، بطول وبصرع شوية، أصلي بصرع شوية مش هطول في هذا الباب. يعني أنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند الإمام الحاكم في المستدرك 4512 النص اللي أنا هقوله، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه اللي هو البخاري ومسلم، ووافقه شيخ الإسلام الإمام العلامة الإمام الذهبي رحمه الله. وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بإذن الله كما أن الحديث عند غيره، لكني آتي بالرواية الموجودة عند الإمام الحاكم في المستدرك لأنها التي تحمل دليلي. الحديث بيقول إيه؟ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خدعات، الحديث المعروف، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه، التافه يتحدث في أمور العامة. شوف النبي نفسه أصلا وتشيع الفاحشة. النبي كمل قال إيه؟ وتشيع الفاحشة. قال الشراح إجماعا أن يشيع الزنا بين العباد، لما تلاقي الكذاب هو اللي بيصدق والصادق بيكذب والخائن يخلوه مثلا يمسك هو الفلوس والأمين هو اللي يخون يقول لك لا خليك بعيد عن دين، ورويبضة هو اللي يتكلم باسم العامة في الحالة دي ويكون هو صاحب الوجاهة إلى آخر هذه الأمور، توقع لحظتها شيوع الفاحشة اللي هو الزنا، كثرة الزنا. وعلى إثر ذلك يبتلي الله الأمة بأمراض لم تكن على علم بها.
أيوه.
معايا إزاي؟
صحيح.
طيب أجيب الرواية الثانية عشان الموضوع ده فيه جمال خطير. يعني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشارات الساعة، يعني من علامات الساعة، أو إن من بين يدي الساعة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أشارات الساعة، قال ويظهر، عدد ثم قال ويظهر الزنا، يعني من أشرطة كذا وكذا اللي هو قلة العلم وكثرة الجهل إلى آخره، ثم قال شوف ويظهر الزنا. كلمة يظهر يعني أنه ما كانش موجود، لا موجود. يظهر هنا يعني يعم وينتشر، يعم يبقى ظاهرة
من الظهور،
ظاهرة عامة. يظهر الزنا. والحديث طبعا عند الإمام البخاري في كتاب العلم 1178 فتح الباري شرح صحيح البخاري خلصته، وعند الإمام مسلم أيضا كتاب العلم. عايز أجيب بقى قول العلماء في دي، قالوا وأعظم من ذلك استحلال الزنا. هيبقى في الأمة استحلال؟ فاستحلال زي ما انت قلت الناس اللي بتفتح يقول لك كافيه يعني اكسب حرام. لا مش
سياحة.
حرام
سياحة.
لا مش حرام
دخل للبلد.
يقول لك لا يقول لك مش حرام مستحيل. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري رحمه الله من طريق ابي مالك الاشعري من طريق ابي مالك الاشعري والحديث في صحيح الامام البخاري قال ليكنن من امتي اناس يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. الحر يعني الفرج كناية عن الزنا يعني يستحلون الزنا ولا يرون في ذلك بأسا يعني أعاج والعذب بالله. يعني ممكن تروح تلاقي الراجل عنده 60 سنة 70 سنة 80 سنة ولبستك شورت التعطيف اللي عنده 4 سنين وفاكر نفسه هيثم والعيد صغير وهو أصلا ركب وتلعب لوحده وبيقع يا أخي مش عارف الأشكال اللي لا حول ولا قوة إلا بالله.
مش منها هيثم بس
لا ما أصدقش أحد اسمه هيثم. كتاب الأشربة 10:51 فتح الباري وفي آخر الزمان يا أستاذ أشرف أيضا اللي احنا بنتكلم عنه ذهاب أهل الصلاح حاجة خطرة جدا في الزنا بقى خطرة جدا من حديث النبي ودي اللي حدث في أوروبا وبدأت تيجي للعرب يعني مش عايز أذكر اسم دول معينة خليجية وانت جاي كده بدأت تظهر فيها. يعني شوف يقول صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
كما في حديث النواس ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. الحديث خطير جدا أيوة. تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يعني ايه تهارج الحمر؟ قال لك بمعنى ان الرجل يفترش المرأة في الطريق كالحمار الذي يفترش الحمارة ولا يبالي بذلك على الإطلاق. ولذلك قال الشراح ونقلت ذلك بالحرف الواحد قالوا في آخر الزمان يبقى شرار الناس يتهارجون من كثرة الجماع بمعنى أن يجامع الرجال النساء وأن يفترش الرجال النساء في الشارع. فلا ينبغي من العاقل إذا مر على إلا وقال مثلا إذا كان عقلا هل استطرتم هل كنتم في مكان كذا هل دخلتم دارا أو بستانا هل كنتم خلف جدار. للعاقل للعاقل
بقى طبيعي بس يعني اداروا يعني
انتوا كويسين وكل حاجه ومحترمين مش ارهابيين ولا بتطلبوا بشارع اسلاميه ولا لا 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 انتوا كويسين بس خليكم يعني طيب شوف يا سيدي. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الامه حتى يقوم الرجل الى المراه حتى يقوم الرجل الى المراه فيفترشها في الطريق إرواها كذا فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ خيار الناس اللي هم أفضل الناس. شو بقول لك إيه من يقول لو رأيتها وراء هذا الحائط أفضل الناس بقى الناس اللي فيها خير يقول يعني لو رأيتها خلف هذا الحائط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث طبعا رواه أبو يعلى رجال صحيح مجمع الزوائد 7331 وما عندي ذرة من ضعيف بإذن الله جل وعلا عشان أكد بس لأهلينا يكون مطمئنين. أنا عايز أقول حاجة أصحى وقفت على حديث عند الإمام الترمذي عجيب في الجامع عجيب جدا. هذا الحديث البعض قال لك في إسناده كذا لأني قمت بعزو الحديث وبالنظر في رجالي فرأيت الحديث صحيح والحمد لله فرأيت الحديث صحيحا والحمد لله. الحديث بيقول إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم لتحذون حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى أن منهم كان الرجل يجامع أمه ومن أمتي من سيفعل ذلك. يعني مثلا لما كنت في بلد خليجية وعملنا دورة هي دورة معالجة المدمنين وما كذا يعني علمية شرعية فوقفنا على رواية ولد في بلدة خليجية. هذا الولد كان مراهقا بس مشى مع رفقة السوء وأبوه قد مات وأمه كانت من الصالحات. أمه كانت تسهر معاه وكذا وتنام اشتكت من بطنها فذهبت إلى الطبيب مع أخيها قال لها أنت حامل أنت حامل حامل ست محترمة وليس لها والعياذ بالله في السوق حامل حامل. قالت من ايه اخوها يثق فيها تماما قال لها لا في شيء اكيد قعدوا يفكروا قالوا نتابع الولد في حاجة خلاص شوف بيعمل قالت والله ده هو اللي بيعمل لي كل يوم قبل ما انام العصير قال نتابعه الليلة دي اعمل انك نمتي. جلست وعملت انها بتشرب طبعا ما شربتش وعملت انها نايمة فالولد جاي يكشف أمه ويجامعها أم خلوا مسكه طبعا دخلوه الإصلاحية هناك. عندنا في مصر لما جت من كام سنة في جريدة الأهرام الولد اللي والعياذ بالله برضو حملت منه أمه وده في مرة اتصلوا بي مسؤولين في النيابة راجل محب البنته وهو عنده 3 نساء والبنت حامل منه 7 أشهر نعمل فيها يا شيخ محمد بيني وبينك أنا أقلع الجسم واستخسرت
شوية فيه شوية شوية عليه
المجتمع. إيه ده كان شو مجتمعنا؟ طب اسمع الرواية دي بقى عشان أقول لأهلي والصالحين اللي بشاهدونا الآن اللي بشاهدونا الحين من الصالحين. أسر طاهرة
صحيح.
أسر بريئة
سايبة المسلسلات
سايبة المسلسلات وسايبة الرقص وسايبة الفوج وأعلى سمعنا الحين وتشاهدنا. وذكرتها كان هناك رجل عجيب جدا عقل علمناه شبون علمناه. كان هناك رجل هذا رجل كان يجلس كلما مر عليه غلام أو طفل صغير من أبناء الشعب يقول أنا عاشرت أمة. شوف الإجرام والافتراء ده حتى كل أمتي معافا إلا المجاهر. هذا مجرم فاسق. كلما مرت طفل يقول أنا عاشرت أمة وتباهى تمر فلانة أنا فعلت بها كذا والعياذ بالله. شوف عين الله لا تنام عين الله لا تنام. وأنا بقول لكل ظالم للظالم بس في الزنا ظالم في أي شيء وبيسمعني الحين انتبه عين الله لا تنام. وبعدين إن ربك لبالمرصاد. شوف اللي جاي بقى أعجوبة. الرجل ده كان عنده بنت بس ومتبني ولد صغير. تعرف تبني منسوخ في صوت الأحزاب. فلما كبرت ابنته وبلغت في يوم اشتكت من بطنها أمها أخذتها بكلم بالعمية ما أخذتها عند الطبيب عمل التحليل وكيف ألا بنتك حامل. حامل ها وديك البيت وابوك هيقتلك ومش عارف ايه. جاي منين؟ من بيئة ايه؟ بيئة والعياذ بالله عار. هي جاي من بيت ايه؟ ام عار واب عار. لان الارض الطيبة لا تنبت الا طيبة.
صحيح.
ولان الشوكة لا ينبت الا شوكة. ولان التين لا ينبت الا تينة. ودي بقولها يعني فعلا النسب الشريف الاصل الشريف بيخرج منه شرف.
صحيح.
انما الاصل الخسيس لا تنتظر منه شيء.
والنبي صلى الله عليه وسلم حتى حديث
كثير كثير
خضراء الدماء
لا ضعيف.
ده ضعيف. طيب حاضر.
اللي هو اياكم وخضراء الدماء. قال وما خضراء الدماء يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت سوء. حققته وبإذن هو ضعيف. طيب شوف يا أستاذ أشر. هذا رجل تكن متبني ولد وبنته اتضح ان هي حامل. البنت وهي خارجة من عند طبقة متخربنة من أمها وذهبت إلى العتل الذي فعل بها. طبعا أمها راحت البيت حكت لزوجها. البنت اتصلت على أبيها من عند المجرم وقامت عطية التليفون للولد قال له اللي هي عندي ولو فكرت تيجي هذبحك. أنت شبت يا رجل تبت شايب فات بقى زمن الفتوان اللي عندك أنا أذبحك. انكسر. وشوف انت عدت تسلط على الناس
كما تدين تدين.
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. مرة ثانية أنا بقولها لنفسي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. ولذلك شوف اللي جاي اتقهر يستجر يروح للثاني لا مو من نفس مركته يعطيله السكينة على طول
مش وقته بقى مش عصر
خلاص مش عصر
عصر الفتوان انت
مش انت ده مجرم عنه. ولذلك قال لزوجته أنا مخنوق أنا تعبان. طب إيه العمل؟ ألا أنا رايح الليلة أبيت عند واحد صديق لي في محافظة ثانية أنا خلاص مخنوق خلاص استأذن ومشى. وهو في نص الطريق كده وبعد ما مشى نص الطريق احنا معلمنا القصة يعني من الزوجة قال لي نفسه لا رحت هفضح نفسي هيلاقيني مكبوت هيسألني ممكن أطلع أبقى فضحت نفسي إما أرجع وما بلغش زوجته أنه راجع. فتح الباب بهدوء وداخل في صالة البيت مش حتى في غرفة وجد الذي تبناه على بطن زوجته. شوف المصيبتين
في يوم
مصيبتين في يوم واحد في البنت ومن اللي هو قاعد يعمله الخير كده وفي مين في زوجتي اللي عملت طهرة وبنتنا عملت كذا. شوف صرخ وجرى إلى الولد وأمسك بشعره فجمدت يداه على شعر الولد وهو يصرخ. الجيران بوم بين الفضيحة بقى. عافاك الله من الفضيحة أسأل الله أن يستر علينا. الناس اتجمعت من كل اتجاه وهو مسك الشعر ما حدش قادر وهو عاري الولد والزوجة عليها والناس واقفة تتفرج ومش قادرين يشيلوا ايديه من على شعر الولد. أترين أصيب بالشلل الصدمة جابت له شلل وإيديه ماتت على شعر الولد. نقلوه في اليوم الثالث مات وهلك والعياذ بالله جل وعلا. شفت الأمر شفت عمل إزاي يقول زنا. يا أخي قل آمنت بالله ثم استقم. سلام.
فكرة إن حتى الناس يقول لك أنا هذا يعني موضوع الزنا أنت تحديدا يقول لك هذا ذنب لا يدخل القبر يعني بيقولوها كده حتى بالعامية إنه يعني شوف كما يعني هتفعل هيفعل بيك يعني هي فكرة.
شوف دايما شوف الآية الحلوة وكل القرآن جميل حلو. إن الذين قالوا ربنا الله
ثم استقام.
شوف ثم استقام لا ينظر ولا يزني ولا يهتم بالنساء ولا بالأموال. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. في بعد كده في جمال بعد كده في رحمة في طمأنينة في سكينة في تثبيت أكثر من كده. فعلا هي جطة. اسمع ما بقى للتانية أشرف. واحدة أعلمناها من محافظة ما ست لك تشبى وأتاها الله من الجمال شل زوجها. زوجها أصيب بالشلل شاب أصيب بالشلل. تعرفت على رفيق يعني خلاص جار والعياذ بالله جل وعلا وكانت تخرج وعندها أطفال تسيبه مع زوجها تسيبه مسكين بده يدخل الحمام بده أي حاجة سيباه ما تتقي الله فيه أبدا. الأطفال الطفل الصغير كيت يحتاج يجوع كيت ولا في دماغها مهم شهوتها شيطانها ساكن رأسها. وبعدين بدأت تعير زوجها تعير زوجها وبدأت تمله. وذات يوم خرجت مع هذا المجرم وركبت معه السيارة وذهب إلى شاليه له حتى يقضي وطره معها وحتى يبث سمومه في رحمها. وفي أثناء العودة شغل أغاني بقى في السيارة ورجعين مع بعض. أذهب الله عقله فجاءت سيارة لي الشاحنة فدخلت جهة مباشرة فكان تحتها فمات. أما هي فبترت قدمها. شوف اللي بتعاروا بالشلل رجلها قطعت الاثنين مشكلة وأصيبت في رأسها. فمن شدة فجيعتها وعد تفكر وحزينة في إن اللي ربنا يعمله فيها واللي تعمل فيها ومن الضربات وبقت مشوهة تبني لها يتحملها وجوزها بيكره أولادها بيكرهوا الشارع كله بيكرهها فماتت كمدا بعد 8 أيام. إن ربك
لبيب مرصاد. وبيسموه يعني في المثل البلدي موت وفضيحة.
هو
موت وفضيحة. موت وفضيحة. تفتكر شيخنا تفتكر المخرج المصري الشهير اللي برضه موت وفضيحة كده في الثمانينات فاكر القصة دي؟
دكت مصيبة.
يعني
دكت مصيبة.
صحيح.
وبعدين تجي في الصحف وتجي في وسائل الإعلام. شوف ومن
يهدد. أتذكر ما كتب في الصحف يومها في من ضمن سرد القصص إن أخوه لما شافه يعني بصق عليه وقال له هذه موتة تموتها يعني.
الله أكبر. شوف ومن يهن الله فما
لهم من مكرم. طبعا طبعا. شيخنا احنا يعني نستأذنك في فاصل سريع. يعني واحنا برضو بنستأذن مشاهدينا الكرام برضو يعني نلتمس العذر لشيخنا الفاضل الشيخ حازم شومان. والدته لسه مريضة مرض شديد واحنا بنحاول ان احنا طبعا نتواصل معاه حتى في بتسجيل البرامج الان بنسجل معاه في المنصورة. يعني هنستأذنكم ان اليوم هنستكمل في وقت الشيخ حازم شومان نستكمل الحوار معاه.
بالله يا استاذ اشرف ما يزعلوش مننا ان احنا ما بنتقبلش مداخلات الحين للاتصالات
لحد ما نكمل بس المادة العلمية
عشان نمتعهم بالعلم. تعهم بالعلم الأول.
ربنا يكرمك يا شيخنا. وإحنا فاصل قصير ونلتقيكم مرة أخرى مع شيخنا الشيخ محمد الزغبي نتواصل معكم في أسباب الفتن مرة أخرى فنلتقيكم بعد قليل.
بعد سلسلة متميزة وضربات مؤثرة أسقطت القمص المشلوح يعود إليكم أضواء وأصداء
بإذن الله جل وعلا. سنأتي بالجديد مرة ثانية. سنأتي بالجديد.
كان أضواء وأصداء برنامج ناجح أثر كثيرا وأثر بشدة في القضايا التي طرحناها.
سنأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنسقطها على الواقع الذي نعيشه لحظة بلحظة.
سلسلة جديدة بعنوان فتن آخر الزمان نحكي فيها قصة العراق كما وردت في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن غزو العراق للكويت.
الغبي من يأكل نفسه أو من يحرق نفسه.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن اجتماع الأعاجم بقيادة أمريكا من الكفرة الذين أتوا إلى ديار المسلمين لضرب وتدمير العراق.
أضواء وأصداء مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي والإعلامي أشرف البلقيني.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن حديث النبي الذي يبين أن هؤلاء الأعاجم بعدما حاصروا العراق جعلوا النفط مقابل الغذاء. سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن تجيش العراق بعد هؤلاء إلى ثلاثة أصناف
اللي هم الأقراط والسنة والشيعة.
مش الهدف ان احنا فقط زي ما عملنا في السلسلة السابقة ان احنا نتكلم عن مؤامرات أعدائنا، احنا المرة دي بنواجه نفسنا بنفسنا.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحيو الحياة. شمس الحقيقة قد تجلت.
بعد سلسلة متميزة وضربات مؤثرة أسقطت القمص المشلوح، يعود إليكم أضواء وأصداء
بإذن الله جل وعلا. سنأتي بالجديد مرة ثانية، سنأتي بالجديد.
كان أضواء وأصداء برنامج ناجح، أثر كثيرا وأثر بشدة في القضايا التي طرحناها.
سنأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنسقطها على الواقع الذي نعيشه لحظة بلحظة.
سلسلة جديدة بعنوان فتن آخر الزمان، نحكي فيها قصة العراق كما وردت في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن غزو العراق للكويت.
الغبي من يأكل نفسه أو من يحرق نفسه.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن اجتماع الأعاجم بقيادة أمريكا من الكفرة الذين أتوا إلى ديار المسلمين لضرب وتدمير العراق.
أضواء وأصداء مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي والإعلامي أشرف البلقيني.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن حديث النبي الذي يبين أن هؤلاء الأعاجم بعدما حاصروا العراق جعلوا النفط مقابل الغذاء. سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن تجيش العراق بعد هؤلاء إلى ثلاثة أصناف اللي هم الأقراط والسنة والشيعة.
مش الهدف إن احنا فقط زي ما عملنا في السلسلة السابقة إن احنا نتكلم عن مؤامرات أعدائنا، احنا المرة دي بنواجه نفسنا بنفسنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى لنواصل معكم الحوار في برنامج أضواء وأصداء في ضيافتنا وضيافتكم دائما بإذن الله فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضيلتك مرة أخرى. قبل أن نبدأ الحوار أو نستكمله نذكركم بمسابقة برنامج أضواء وأصداء. هذه المسابقة التي يتحصل الفائزون فيها على جوائز قيمة، وهي كما ترون أمامكم مجموعة الكتب القيمة، كتب السنن وفتح الباري، وأيضا مجموعة مؤلفات صحيح مسلم ومجموعة مؤلفات
كتب ابن تيمية وابن القيم.
تمام. ومعها مجموعة قيمة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي التي تصدر أو تنشر في دار الحكمة ودار التقوى ودار الغد الجديد. نذكركم ب أو نتحدث الآن عن سؤال المسابقة في لهذا الأسبوع، أين ورد حديث العراق الذي يتكلم عنه فضيلة الشيخ الزغبي في الحلقات؟ ورد في صحيح مسلم أم في صحيح البخاري أم في سنن الدارمي؟ أين ورد حديث العراق الذي يتكلم عنه فضيلة الشيخ محمد الزغبي في الحلقات؟ هل ورد في صحيح مسلم أم صحيح البخاري أم في سنن الدارمي؟ الإجابات كما عودناكم دائما عبر رسالة SMS على قناة الخليجية. نتمنى التوفيق لكل المشاهدين الذين تسابقون معنا في هذه المسابقة الطيبة والتي نستهدف فيها فقط انتشار العلم من الأكابر وليس من الأصاغر، وهذا هو أحد أسباب الفتن التي نتواصل معكم فيها مع ضيفنا وضيفكم الشيخ محمد الزغبي. شيخنا الحبيب، يعني تحدثنا في الجزء الأول عن موضوع شيوع الزنا أو انتشار الزنا كأحد الأسباب الرئيسة في موضوع حدوث الفتن.
أنا قبل ما أقفله وعايز أنبه برضه
اتفضل.
طبعا ديني النصيحة عشان ما تقلش الشيخ بيدندن على شيء لا وربي. ديني النصيحة كان عندنا ولا زال موجود حاجة اسمها بوليس الأداب اللي كان يدخل على الأماكن اللي زي ده ويجمع الناس اللي زي ده وكان فيه لهم عقوبة. الحين الأمر قنن بمعنى بقى في حاجة اسمها زواج عرفي. قبل ما المجرمين يقابلوا المجرمات في شقق الدعارة يكون مجهز ورقة كده وده مجهز ورقة يجي بقى الشرطة تدخل على قولهم وكان يقول اه ده زوج عرفي والزواج عرفي ده زينة زينة بأكره زينة 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 حتى وقعت فيه كثير من النساء والعياذ بالله رب الأرض والسماء. فصار دور الشرطة مع احترامي محجم جدا بل ما فيش على الإطلاق.
صحيح صحيح.
ما عندش أصل.
لا ده الأكثر من ذلك يعني حدوث في بعض الدول العربية تحديدا في بعض في القانون الأمريكي الخاصة يعني لو هو الولد والبنت في السيارة ما حد
لا أنا مسؤول كبير في دولة خليجية قال والله شيخ زوبي يعني قلنا نعمل حملات مكثفة على الموضوع دي لأننا نجيب يعني معظم الناس الوزير الداخلية اتصل علينا أنا بقول لكم إيه سيبكم الموضوع ده واصل الأمور سايبة يعني الأمور سايبة إزاي الأمور سايبة إزاي لا وربي لا وربي بل إذا كان هناك ضرب من حديد على الأيدي العابثة وعلى الفروج القادرة والله ما ظهرت هذه الفواحش يعني أقول لك على حاجة ليه الوقت لو محمد الزغبي مثلا يعني جمعت مجموعة شباب وعنا نقول شرع ربنا لا إله إلا الله كلها يروح في 60 دهي مثلا يعني مثلا ليه ما بيجوا دول واجتمعوا في شقق وفي عمارات وفي أبراج وفي كيت
وشاليهات والسواحل بقى ومش
حاجة على الإطلاق. ضابط بقول لك كبير من دولة معينة خليجية يقول لي يا شيخ محمد عندنا الجنس الثالث بكثرة وهم أبناء الطبقة الثرية يعني بقول أنا داخل لقيت الحقن والإبر ونايمين جنس ثالث يعني لهم ذكور ولهم إناث المصيبة يعني من المصايب ولقيت كذا بقول أنا داخل طبعا شرطة تقول الله ومش عارف إيه لقيت اللي يقول أنا ابن فلان يا كذا
طبعا
فالقضية أنا بقول للمسؤولين تعالوا نتقي الله جل وعلا نتقي الله جل وعلا ما نجعلش ربنا أهون منظور إليه بل نجعل الدين عظيم وأنا بقول للحكام والله لو اهتممتم بالدين وبالذب عن الدين ونصرتم الدين مكن الله لكم وسترون أمانا ليس له مثيل وهتبقى أزمة عالمية أزمة مش عارف إيه هتبقى بعيدة
في مأمن الله. في مأمن
هنبقى في مأمن هنبقى في مأمن وكمان يا أخي الأوراق الخارجية اللي بتعمل ضغوط علينا أنا بإذن الله لن يكون لها ذكر
أنا بس حضرتك يعني كلمة الأوراق فايت الأوراق يعني بس
الأوراق
هي برضو تحمل المعنيين الحقيقة يعني شيخنا يعني يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وأصل كل فتنة إنما هو تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل.
الله أكبر.
من هذا المنطلق من هذه المقولة هنتحدث عن موضوع الربا لأنه بيتكلم أو بيتحدث فيه يعني أمور كثيرة من زاوية العقل ومن زاوية الاقتصاد ومن زاوية أشياء كثيرة جدا عاوزين نتحدث عن هذه النقطة كواحدة من أهم الأسباب المحدثة للفتن في المجتمع.
طبعا ظهور الربا وانتشاره بين الناس وعدم المبالاة بأكل الحلال أو الحرام هذا من أشرات الساعة ومن سخط الله جل وعلا. أعطيك الأول يعني حتى قبل ما أدخل في الأدلة الشرعية كنت في دولة معينة عربية وكنا طبعا في ندوة كبيرة واللي جه معايا فيها أكبر رأس دينية في دولة ما يعني جاي ضيف هو يمثل أكبر رأس اللي يسأل في الأسئلة فقعد جنبي طبعا أنا كنت أتعجب من العلم بتاعه جايبه منين يعني والله أنا أول مرة أسمع عنه يعني حاجات قلت أستفيد بس اسمع عن العجل اللي جاي دي عجب في حاجة
لا طبعا فيش حاجة
طيب اللي حصل أنا قاعد جنبه كده هو على كرسي لي أنا مسكت ورقة وقلم وقلت أستفيد منه لقيت أول حديث بقوله ضعيف الثاني اللي بقوله موضوع وأنا أكتب بقى الثالث كيف الرابع مكذوب كلام الأول ده كذب كيت إلى آخره هو بدأ يعمل زي يبص لهم يبص لي يبص لهم يبص لي الناتج لا خاضها في الورقة من يدي وإحنا شغالين في الندوة ويقول لي إيه يا شيخ زغبي إيه دي قلت له ورقة تملاني لا قلت له يا عمي بس خلي الورقة معانا شوف اللي جايبها أنكت من ذلك خلص قول لي الأسئلة عن إيه قلت له عن كله عن البنوك البنوك ربوية فقال لي عن إيه قلت له قال والله العظيم كلها حرام والله كلها ربا والله أبرأ إلى الله منها كناش بنسجل بقى ايه التسجيل يجي على الشاشه ممكن تسجيل بس الوزاره كده ثاني يوم الفضيله الضيف بيسجل طبعا على الشاشه من خلال مسجد كبير فبقول له الربا فضيله الشيخ والبنوك قال يشهد الله ان نبقى لي كذا سنه بقاعد أنظر في الموضوع دي وأبحث فيه ليت ولا أي ربا موجود في المجتمع على الإطلاق. ربا لنفع من الزمان كان استغلال الأغنياء الفقراء. يا راجل ده انا معاك امبارح ومعاك انت عامل عليه خطه
الجمعه. في فرق بين الندوه العلنيه والندوه السريه يعني سيكا. الامر مختلف.
مش
الامه بتاعتنا بتغير ازاي. طب نستاذنك يا شيخنا نستقبل اتصال تليفوني من اخت هديم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاستاذ حي الله الاستاذ هديم.
انا كده على الهواء. انا
الاستاذ هديم. عفوا اتفضل.
حيا الله الشيخ محمد بن عبد الملك.
حيا الله الحبيب.
هو انا بس طيب. كنت عايز حضرتك يعني بناشد الشيخ ان يتكلم على موضوع الاخت كاميليا شحاته ذاكر اللي هي خدتها الدوله ورجعتها تاني للكنيسه. المفروض ان الاخت اعلنت اسلامها وراحت للازهر, فازاي ان اخت مسلمه تتاخد تاني وترجع تاني لاعلان الازهر؟ المفروض ان هي اصبحت منا احنا كمسلمين.
اي نعم.
المفروض ان هي ما ترجعش تاني لاهلها, فباي حق ان الدوله بتاخدها ترجعها تاني لاهلها؟ يعني انا بناشد الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي ان هو يتكلم في الموضوع, مشايخنا الاجلاء ان هم يتكلموا المسؤولين على ان لازم الاخت دي ترجع لنا تاني, او على الاقل نعرف مصيرها. لان في تعقيم اعلامي عليها كبير جدا. كان في يعني مظاهره في مسجد النور ما حصلش ان الامن اظهرها. يعني انا شايف ان ده تعقيم على الاخت وان احنا لازم نتكلم, لان احنا يعني انا اقصد الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي والمشايخ الاجلاء هم حمل الدين, هم صوتنا اللي هيقدروا يوصلوا صوت الناس ويقولوا يا جماعه الاخت دي مصيرها ايه؟ هل هي دلوقتي يعني احنا ان احنا سمعنا عنه اللي هي بتعمل لها جلسات كهربيه, وواحد من قساوسهم بيقول ان احنا جاري نعمل غسيل مخ للغسيل. يعني دي اخت اسلمت وعلمت بن وشهدت بان هو لا اله الا الله وان محمد رسول الله, ازاي ترجع تاني من مله الكفر؟ فانا اناشد الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي, هو معروف بوقفه الجميله جدا لمناصره الاسلام ورسول صلى الله عليه وسلم ووقوف ضد زكريا بطرس, ان هو يتكلم ويطالب بعض المشايخ اللي هم مهتمين بالامر ان هو يتكلموا على الاخت ونعرف مصيرها ايه.
ابشر والله ساتحملها باذن الله واتصل بالمسؤولين الليله, هم متفاهمين معنا جدا ولازم نعرف مصيرها, والاصل ان نحميها وأن نجعل لها المأمن وألا نعيدها إلى الكفر بعد إذ أنقذها الله منه. وإن شاء الله الموضوع ده مش عايز أتعجل فيه لغاية الليلة فقط أدرسه بإذن الله جل وعلا
إن شاء الله. طيب شيخنا يعني هذا موضوع على فكرة مهم جدا. إحنا على فكرة جالنا اتصالات كتير ورسائل اس ام اس. إحنا برضو يعني من زاوية إن إحنا لازم نواجه
والله أنفسنا لن أتخلى عنه.
لازم
والله لن أتخلى عنه
إن شاء الله. طيب نرجع شيخنا لموضوع الربا.
اتفضل. شوف يا سيدي, ظهور الربا وانتشاره بين الناس وشيوعه زي ما قلت لفضيلتك وعدم مبالاة الناس بأكل الحلال أو الحرام, هذا والعياذ بالله من أشرات الساعة ومما يوجب سخط الله جل وعلا على هؤلاء الناس. ولذلك جاء في الحديث من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة يظهر الربا, بين يدي الساعة يعني من شروط الساعة يظهر. زي ما قلت بكلمة تظهر الربا موجود حتى من الجاهلية, ولكن يظهر يعني ينتشر ويشيع,
يبقى أساس
بهو الأساس. ولذلك يا أستاذ أشرف أنا مش عايز أتكلم في وادي والمشاهدين فريثان, إحنا كلتنا في كوكب واحد وعلى أرض واحدة. أنت الوقت انظر لعدد المؤسسات الربوية في العالم, لا تكثر شيئا إسلاميا. يعني البنك المركزي نفسه ربوي, البنوك المتفرعة منه بنوك ربوية. احنا محتاجين بنك مركزي اسلامي. فلو هناك اعتصام وهناك توحد بين هناك مرجعيه لهذه الدول العربيه والاسلاميه لكان هناك بنك مركزي اسلامي حتى لا نقع في براثن الربا وحتى لا نقع تحت وطأة اليهود وامثال هؤلاء. ثانيا لكان لنا جيش قوي من سائر الدول العربيه والاسلاميه لا يستطيع احد ان يخترق. ولذلك انا بقول يا جماعه هذه المؤسسات والزحام الذي يكون عليها مما يوجب سخط الله جل وعلا, لأننا آذنا أنفسنا بحرب من الله ورسوله ولن نطيق هذه الحرب. اللي عايز أكله أكثر في هذا الأمر مش واقف على كده, ده فيه صور جميلة الوقت منتشر جدا, ما تقوليش في القرى ولا في كل مصر وغير مصر حتى الدول الخليجية اللي هي الثرية. إيه اللي بيحصل الوقت؟ واحد يقول لك يعني بيعمل نفسه ذكي يتذاكى على ربنا, يقول لك أنا ببيع بالقسط. فين العين اللي عندك اللي بتبيع فيها؟ فين الموت؟ ما فيش اي حاجة. لكن هو قاعد مرابي حقير. قاعد واحدة مسكينة فقيرة عندها بنت بتزوجها لا تملك شيئا. يقول لها تعالي انظري على بياض وصلات على بياض, انظري دي ودي وهاتي جوزك وهاتي قريبك ويمضي كل دول. وبعدين يقول له انت عايز ايه؟ ثلاجة؟ يا فلان الثلاجة عندك بكام؟ يقول له بألف. بالنسبة لك بقى بألف ونص. خلي بالك ازاي؟ بألف ونص. خديها وانا لا ادفع هنا بس استدين لي ألف ونص. عين الربا.
ربا صريح. ده ربا صريح مش محتاج.
عين الربا. عين الربا ليه؟ لأنه لا يملك السلعة أولا. لأن من شروط البيع بالقسط أن تكون السلعة مملوكة لدى البائع في وقت العقد وأن يكون الأجل محددا لدي ولدي. بل بالعكس باع ما لا يملك. يعني زي ما قلت لك اشط بدل ما اقول لك خد الفلوس هي وروح كذا لا خلاص ولا هي
انا يعني جبتها لك
يعني خلي بالك
من حضرتك قلتها قال يعني بيضحك على ربنا
بالضبط
بالضبط
يجي الموعد ها تقول له اسبوع بس يوم انا عايزهم 2000 ما 1000 ونص اللي عملهم عليها وكانوا في الاصل 1000 2000 3000 5000 انا باكد للمصريين بالذات اهلي 5000 لان انا دخلت مشاكل مني كثيره مع الفقراء 5000 ده بقول 10000 ما عادش المسكينة هي غرقانة في ألف
وإسارات موجودة
بالضبط يعمل إيه بقى؟ يوم سجن زوجها لا حول ولا قوة إلا بالله تعالي مضلي على كمان وصلين ها قدرتي؟ لا والله مس بقوا 20000
ده مش بس ربا ده استغلال كمان
أنا بقولك وربي في كل مكان يقوم وبعدين بيبقى متفق مع محامي لا دين عنده ولا أخلاق يأكل السحت خليك شغال معايا في القضايا دي أنا معاك في القضايا دي وبقى معاي اتنين بلطجية ومجرمين عاملهم حواليه يا خلص كذا يا خلص معايا كذا يا ما ناس هربت نساء ورجال وسابوا أماكنهم وعايشين في أماكن لا يعلم بها إلا الله بكده مش طايقين على الإطلاق طبعا هم اللي غلطانين إن راحوا يتعاملوا بالربا لأن فأذنوا بحرب من الله ورسوله يجي الثانيين اللي بيعوا كويتش وبيعوا كيت وبيعوا كيت ناس كثر مش كل الناس مش كل الناس يوم يعمل إيه نفس لعبة ما يسمى بالقسط وهو بيتحايل والعياذ بالله جل وعلا في صور في المجتمع حاليا كثيرة جدا جدا تحمل بلاء لا يعلمه إلا الله ولذلك من لا يرحم
لا يرحم
لا يرحم الحديث متفق عليه صحيح. وإحنا عشان ما بنرحمش بعض ربنا مش بيرحمنا
صحيح صحيح مستأذن حضرتك في استقبال اتصال تليفوني آخر الحاج سيد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بحضرتك
يا أهلا وسهلا يا سيدي
أهلا بحضرتك تفضل حضرتك تفضل
لو سمحت يا سيدنا الشيخ
تفضل
الشيخ الزغبي ده أنا بحبه أوي
الله, الله يبارك في عمره الله يجزيك خير
في الله كمان
أحبك الذي احتني من أجله
يا فضيلة الشيخ المحترم
أمرني
الأمر لله وحده دلوقتي أعوذ بالله من كلمة أنا من حوالي 15 سنة كنت عامل دفتر توفير في البنك
نعم
وبعدين فوجئت من حوالي سنة كده لقيت فيه 85 جنيه أنا ما كنتش باخد الأرباح خالص
نعم
فاخدت ال 85 جنيه دول اديتهم لواحدة ست مشلولة فقيرة
الله يجزيك خير
فهل أنا كده تبرأت من ذمة
أي نعم أي نعم ده؟ اي نعم يا حبيبي ربنا يبارك لك ويثبتك اي نعم
بارك الله فيك
جزاك الله خير يعني عايز في مكالمه
لا تفضل
يعني عايز اقول يا استاذ اشرف كلامه صحيح بمعنى بس عايز اجعلها ضابط فقهي علمي نحن تعودنا نعلم الناس فقه الانسان اذا كان قادرا على الاتجار بماله ووضع المال في البنك هو مرابي طيب
ثاني اذا كان قادرا
على الاتجار وتدوير المال ويروح يحط المال في البنك يبقى مرابي لانه مش عذرا طيب إذا كان يجد أمينا ووضع المال في البنك أمين يدر المال يبقى برضه مرابي لا عذر له الثالث بقى شوف إذا لم يستطع إدارة المال ولم يجد الأمين على هذا المال خلاص بقى المصيبة يعمل إيه إن وضع المال في جيبه عرض نفسه للسرقة إن وضعه في بيته عرض البيت للهلكة يعمل إيه صار بقى ضرورة وضرورة تبيع المحظورات يجوز له أن يضع في البنك لكن بضبط
ولكن أيوه
الضابط الأولاني عقدي أن يكون كارها لذلك من كره فقد سلم الضابط الثاني أن يتبرأ من الزيادة الخبيثة زي ما أخونا الحبيب بقول كده طلع عنده 85 جنيه لا يستفيد بها لا هو ولا من يعول لا هو ولا من يعول
هذا سواء في بنك ربوي أو في بنك إسلامي
لا ما أوضحه لا هو ولا من يعول يقوم يخرج 85 لأي مشروع خيري واحد مدين عليه دين واحد زي ذا اللي بيحكى عنه
يتبرأ
الله خيرا ليس على سبيل الصدقة وليس على سبيل الزكاة إنما على سبيل التبرؤ نيجي بقى القضية إسلامي طبعا في بنوك إسلامية في بنوك غير إسلامية لو كانت إسلامية بحق بقوله لو كانت هذه البنوك إسلامية بحق له أن يضع فيها وله أن يستفيد بفائدتها إذا تثبت من ذلك أما إذا كانت دعاية فأعوذ بالله من ذلك وأبر الله منها
يعني أنا طبعا مش عايز أستطيل في هذا الموضوع الآن لكن ما يقال أن في بعض البنوك الإسلامية أو معظم البنوك الإسلامية في الآخر بتخضع للبنك المركزي فهي حسابات
لا معلش مش شرط كلمة الخضوع للبنك المركزي لأن الخضوع للبنك المركزي ضرورة
تمام.
وإلا
فتوقها للتنظيم.
لا لا مش بيده. ده انت دخلت للأسف المجتمع العربي دخل في منظومة الأمم العالمية.
فرض
عليه. فأنا بفعل وأنا كاره بس بشرط أديرني بقى العمليات من عندي مضاربة إسلامية صحيحة كيت إلى آخر صحيح. إنما بحك على الناس وعدوا لي أنا بكسبك أهو النسبة مش ثابتة. واحد اثنين ثلاث أربعة لا في تساوي مطلقا ولا في خسارة. أنت بتضحك عليا بقى.
صحيح صحيح. طيب نستقبل اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم السلام. تفضل حضرتك.
أكلم الشيخ محمد الزوبي إن شاء الله.
أهلا معي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ والله أنا سواق الفعل وكان في أيام كده قبل من الزواج وبعد الزواج زنيت مع امرأة.
نعم.
زنيت مع امرأة كذا مرة. فعاوز اعرف بس مصيري ايه. انا الحمد لله ربنا هداني والحمد لله يعني بقيت شيخ والحمد لله يعني
الحمد لله
على طول وكده. عاوز اعرف بس احكي.
حاضر شف الله صدرك. حاضر
ربنا يخليك.
حاضر جزاك الله خير.
احنا بنشكره الاول لانه هو عنده الشجاعه ان هو يعمل كده. ربنا يكرمه.
في نخله ولا ندخل في الاجابه؟
لا ندخل
في الاجابه الاول.
اتفضل.
بقول للاخ اسال الله له الثبات. اسال الله ان يحصن فرجه. اسال الله ان يشفي صدره. وطبعا ما من ادمي إلا وممتنع عنه العصمة لأن العصمة للأنبياء والملائكة وماتت العصمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الذي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه رخصة في الزنا لم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة طمه إلى آخر ما جاء في الحديث الصحيح ولكن قال أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لكذا فكذا الناس لا يرضونه إلى آخر الحديث. شوف التربية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول للأخ الحبيب يا أخي والله لقد قرأت للإمام الذهبي بطريق الوقف عليه ولا أقول بطريق الرفع إلى النبي. شوف كلامي موزون بالحرف ولا أقول بطريق الرفع إلى النبي. وجاء هذا مختصرا أيضا في رسالته الصغرى الكبائر. قال الإمام رحمه الله وبلغنا أن المرأة الزانية تعلق من ثدييها في جذوع من النار يوم القيامة وأن المرأة الخائنة التي تقبل آخر تقرض شفتها بمقاريض من نار وأن الذي قبل امرأة تقرض شفتاه بمقاريض مش حديد يا أشرف من نار من نار ويعلق في جذوع من النار ويضرب بسياط من نار. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل يفضح على رؤوس الأشهاد أمام القريب والبعيد والحبيب والغريب. تراك أمك يراك خالك يراك عمك الكل يراك وأعظم من ذلك يراك سيد المرسلين الذي تطلب شفاعته صلى الله عليه وسلم. بل قال الإمام رحمه الله يمسخ على هيئة قرد أمام الخلائق يزحف على الصراط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الزاني الذي لم يتب لو تحدثت في أمره نقلا عن الإمام ما انتهيت ولكن من تاب تاب الله عليه من تاب تاب الله عليه. ولكن حينما أقول تاب أعود إلى قوله يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة كما في سورة التحريم. ما يقاش لما أخذ استخف بعهد الله جل وعلا أقول وارجع
ولما
وأقول وارجع
حاجة قدامي لا بشوف
لا. لذلك لو تاب إلى الله توبة نصوحة وصدق في عهده مع الله جل وعلا ستر الله عليه في الدنيا وستر عليه في الآخرة. حينما يحمل كتابه يجي له الصحيفة بتاعته أشرف ويشتلها كده ويمسك الكتاب عشان يقرأه أهو الأصل الكتاب مليان فضايح مليان. قال الإمام أبو الفرج الجوزي في بستان الواعظين بتحقيقا وشقيق محمود الزغبي أول ما تيجي تقرأه كده قال يكون الكتاب والعياذ بالله فترى الخلائق الكتاب أبيضا نظيف لأنه ربنا وعده بالمغفرة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب. لو قعدت أجيب لك الأدلة خلاص هو ربنا ضمن له ذلك. فالخلائق يقول ما أجمل شو كتابه أبيض ما فيش أي حاجة. فيقربه ربه ويدني أي عبدي ألم تفعل يوم كذا كذا فيقرره ألم تفعل يوم كذا فيقرره ألم تفعل يوم كذا كذا فيقرره فيقول وإن ملائكتي كتبت وإن الشهود شاهدت لكني محوت وسترت وغفرت لك يا عبدي. فأسأل الله أن يغفر لك.
شيخنا أستاذنا حضرتك إحنا في إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله عايزين نخصص بعض الحلقات لموضوع الزنا ده. أنا لفت نظر حضرتك في موضوع يعني حتى الذي يقبل ده اللي هو بتقرض شفتاه والتي تقبل تفرض شفتاه. القصة أنا عايز بس يعني أقول لحضرتك مشهد من المشاهد اللي الناس بتبسطه قوي في الجامعات وفي المعاهد وفي المعاهد الخاصة بالذات الولد يقابل بنت يبوسوا بعض والحاجات دي. قصص كده غريبة بتحصل ويعني داخلة على مجتمعاتنا وعلى ديننا والناس مبسطة الموضوع.
عرفت من واحد مدير نيابة كان في بنت أحبت زميلها يعني ويوم نصحوها كانت تخرج معاه وخرج من انت تطلع عليه من الجامعة وكد زي ما انت تقول عندها فجر تقبله في الشارع تقبله في الجامعة ابتليت بسرطان أسأل الله أن يعافي الجميع. يقسم بالله وأرب له أنهم لما دخلوا عليها قبل الوفاة وجدوا الشفتين فيهما انتفاخ أزرق أسود ومرعب ومرعب. ناهيك عن فعل ذلك في الكلام.
صحيح صحيح. يعني احنا طبعا مش هنستفيد في هذا الامر الان لان احنا معنا الحقيقه احنا يعني مجرد ما فتحنا موضوع الاتصالات
اهلنا نشيلهم
الاتصالات حضرتك استحمل بقى
على راسك.
استقبل ابو حبيبه. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا بحضرتك. اهلا بك. اتفضل معايا.
اتكلم الشيخ محمد. الله
اتفضل حضرتك.
شيخنا
اهلا وسهلا مرحبا.
ربنا يبارك في عمرك.
حياك الله يا حبيبي.
يرفع قدرك.
ربنا يحفظك.
ربنا يبارك في عمرك.
الله يجزيك خير ويثبتكم
ويزيدك علم وفضل من
عندك. ويسترك ويسترنا.
ربنا يبارك في عمرك. والله احنا نفديك بعمرنا يا شيخ محمد.
وانا اللي افدي ترابكم.
والله احنا بنحبك في الله والله يعني.
وانا بحب ترابكم والله معاكم على الاخلاص لدين الله الى ان نلقاه. اسال الله الثبات.
الله يبارك في عمرك. والله بس انا كان لي مداخله بخصوص موضوع البنوك يعني.
اتفضل.
يعني 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 مش من الافضل الجمعيات الاسلاميه والمؤسسات الاسلاميه ان هي ما تبقالهاش حسابات في البنوك اللي هي ربويه؟
افضل حاجه والله مهمه جدا. والله مهمه جدا.
تاني يا استاذنا تاني.
الجمعيات الاسلاميه والمؤسسات الاسلاميه بدل ما تفتح حسابات في بنوك ربويه الافضل انها تختار بنوك اسلاميه يبقى لها حسابات فيها.
صحيح. وللاسف حسابات معظمها في البنوك الربويه.
حتى ما بس بيعتمد ان بيقول لك حساب جاري مش حساب جاري وما بيخشش منطقه ربويه.
حبيبي جمعيه ويجد ان هم لهم حساب في بنك ربوي الواحد بيقلق بصراحه.
صحيح والله يا اخي. يبقى كده بنقرها. ما انا عندي بنك بقول انه اسلامي حتى بقول انه اسلامي خلاص يا اخي الجاي والا انا مش صادق.
صحيح.
والله
صحيح.
انا حبيت ان انا اعمل المداخله دي
يا اخي. يعني جزاك الله خير. نعم النصيحه.
ناس كتير يعني.
نعم النصيحه.
ربنا يبارك في عمرك.
جزاك الله خير.
معنا الاستاذ ياسر مكفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ ياسر.
ايوه.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذ اشرف
اهلا بيك يا استاذ ياسر. اهلا بيك.
السلام عليكم. اكلم الشيخ محمد.
اتفضل.
اهلا وسهلا.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نشهد الله اننا نحبك في الله.
واحنا نحب تربكم في الله.
والله اني اقبل قدمك ويدك وراسك.
وانا اقبل التراب الذي تطأه قرب لله.
الله يخليك ويبارك لنا فيك. فانت من العلماء الربانيين الذي على يدك تحيا الامه ان شاء الله.
والله انا خدام. انا خدام 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 في هذا الدين.
الله يخليك يا شيخ محمد. انا بس بتصل بحضرتك مطمئن بس على البرنامج بتاع حضرتك اللي هو الصراع الكبير ليه ما كملش او الحلقات او كده يعني.
ان شاء الله ربنا يصلح ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يجعل ان شاء الله باذن الله باذن
الله. وربنا يبارك فيك.
جزاك الله كل خير.
الى الامام يعني ورجعلك
حبكم في الله. حبكم في الله. انت حبيب على راسي على راسي.
شكرا يا استاذ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا يعني تحب نستقبل صلاه ولا نكمل حوارنا؟
ريح اهالينا بالله. طيب. ما تجعل في صدورهم شيء.
خلاص يا محمد لو في صلاه معك يا محمد. طيب نرجع ثاني نتكلم عن الموضوع. معك اتصال الان؟ طيب مين؟ استاذ احمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا استاذ احمد.
اهلا بحضرتك يا فندم.
اتفضل حاجه. اتفضل
حضرتك. انا عندي سؤال ان شاء الله.
اتفضل.
ربنا يبارك فيك. كنت انا اضطريت للقرض. كان ربنا رزقني قطعه ارض عن طريق جهاز واخدت ارض بقرض من البنك بمبلغ معين. معايا حضرتك؟
ايوه.
فانا سامع في البرنامج دلوقتي ان كل ده تحت بند الربا. انا كنت مضطر ليه لان لو ما كنتش جبت فلوس اقدر ابني بيها المكان ده كان الجهاز هيسحب الارض اللي ادهاني وانا ساكن في شقه ايجار. فما حكم الدين في اللي انا عملته ده؟
حاضر.
شكرا لك يا استاذ احمد.
الله يبارك
فيك. هو طبعا انت عارف القصه دي ايه؟ ان في ارض بتتعمل مع تبع جهاز التعمير او اللي قرض يبقى البنك الاسكان والتعمير علشان يكمل توقيتات معينه يستكمل بناء الارض ولو ما بناش التوقيتات المعينه بتسحب منه الارض مره ثانيه. اتفضل اتفضل.
قول الاخ الحبيب اسال الله ان يجعلنا يعني ثابتين. هو قل انا اضطريت. اضطريت لان معروف القرض ده ربوي والمعلوم في القاعده الشرعيه وهي قاعده في اصول الفقه وليست حديثا مرفوعا الى النبي. أما ذكرها في الحديث قلت الحديث ضعيف لكل قرض جرى نفعا فيربا لكنها قاعدة أصولية عندنا. لكن الأخ الحبيب بيقول أنا اضطررت. الضرورة احنا بنقول ضرورة تبع المحظورات. الضرورة تنقسم إلى قسمين، ضرورة ظنية وضرورة يقينية. الضرورة الظنية لا يبنى عليها حكم شرعي، يقول لك إيه أنا لو التحيت ممكن المباحث ياخذوني في الطريق والأمن يعمل فيها وكده. ده ظنية. طب ما كلنا ملتحين أهو، خدت لك إزاي؟ وأنت عايز الجنة كده بالسهولة دي؟ طيب الضرورة اليقينية إنني مثلا ما خدتش القرض دي هلك. هلك يعني إيه؟ أهل العلم حصروها في الموت أو السجن، وبعضهم قال في الموت فقط. يعني هموت ولكن في توسعة هموت أو أسجن أو أعرى أو يفضح أهلي وعرضي. يعني عليا دين، الراجل ده هيسجن لي الوقت حالا. ما صرفتش مش قادر. ذهبت بالمعروف أسأل ده وأسأل ده وأسأل ده أبيع ما عندي ما فيش على الإطلاق خلاص هيسجني يبقى لي ضروة فعلا بس الضرة تقدر بقدرها يعني ألف ألف بس ألف وفلس لا تعديات الضرورة تقدر بقدرها وخلي بالك من حتة دي يا أستاذ أشرف الضرورة اليقينية دي أنا بقول لك مش هتقدر تقعد في الشقة أو هتقعد في الشارع أو هيفضع عرضك أو هتموت أو هتسجن في الحالة دي بس تلجأ إلى هذا الأمر إنما لو لجأت في غير اللي أنا ذكرته مش ضرورة على الإطلاق بل والعياذ بالله ارتكبت إثما عظيما وجرما خطيرا لأن الدرهم فيه مثل أن ينكح الرجل أمه زي اللي جمع أمه بالضبط والرواية الثانية كست وثلاثين زنية يعني الدرهم بس في المبلغ اللي عملته ليه زي ما تكون زنيت بستة وثلاثين واحدة من جيرانك ولذلك الأمر خطير يا أستاذ أشرف وذلك أنا بينت الأخ إن كان يعني على ما ذكرت أولا هو أدرى إن كان على ما ذكرت ثانيا يبقى عليه التوبة إلى الله جل وعلا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة عن الذي تعامل بربا وأكل ربا وكان لا يدري الحكم الشرعي ما كانش واقف عليه قال يعذر بجهله في ذلك في اللي فات يعذر بجهله ثم استدل بقول الله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف خلاص بقى اللي فات فات بس ان اللحظه دي تتحاسب بقى لانك عرفت
الاجابه طيب الفكره برضو ان هي الدوله نفسها عامله مشروعات بالقرض التعويني ده القرض اللي هو القرض الاسكان يعني هو الشباب دلوقتي لما بيحاولوا ياخدوا شقق اساسا عشان اللي عاوز يتجوز واللي عاوز يعني يحسن من وضعيته في السكن فياخد شقه في اكتوبر او في زايد او في كذا او في كذا وياخد النظام بيفرض عليه ان هو بيتعامل مع البنك علشان يعني تسهيلات
ما بين ان انا اتعامل مع البنك للتسهيل يعني اقول لك على حاجه انا بشتري سياره البنك داخل معاك هل يجوز التعامل مع الربوي؟ نعم لكن ليس بفعل ربوي يعني الربوي ببيع له بشتري منه بس مش بأمر ربوي خالص
أي.
يعني مثلا البنك قال للشركة دي أنا الوكيل عنك في تحصيل المال وما فيش أي مشكلة على الإطلاق طب البنك ربوي امتلك سيارات وبيع سيارات بالقسط بس ماشي على الأمر الشرعي وبيع سيارات نقدا اشتري منه لا باس بذلك خدت العرض زي
بقى مشروع من مشروعات
اذا شتان ما بين هذا الفعل تمام. وما بين هذا الإقرار
نستقبل اتصال تليفون آخر السلام عليكم السلام عليكم
اهلا وسهلا
اهلا اتفضل حياك الله
محمد
حياك الله بارك الله فيك
طيب
الله يحفظك
الله اني احبك في الله
احبك الذي احترم من اجله
ولكن اعمل مداخله بس حديث عن الفتن
ايوه
اتفضل
ربنا يبارك فيكم
على راسي
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ستكون فتن كقطع الليل المظلم قيل فما النجاة منها يا رسول الله قال كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو فصل ليس بالهزل من تركه تجبرا قسمه الله تعالى ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتشعب منه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء من علم علمه سبق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم وجزاكم الله خيرا
جزاك الله خير أهدي الأخ الحبيب برضو هدية هذا الحديث يا أخ الحبيب هو عند الإمام الترمذي ما شاء الله عليه وعلى قراءته وعلى نطقه وعلى حفظه
ما تعرفناش عليه أنت اسمك يا حبيب
أحمد
الشيخ أحمد رائع رائع شيخ أحمد أصلا جعلك من علماء الأمة
آمين
الحديث ذا شيخ أحمد موجود عند الإمام الترمذي في جامعه والحديث هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي بل الصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه جزاك الله كل خير
ربنا يجزاك اتصل تليفوني يا محمد السلام عليكم السلام عليكم تليفون طيب نستأذنك محمد بقى في شوية اتصالات عشان نكمل حوارنا قبل ما نختم هذه الحلقة شيخنا يعني ايه نستكمل ما كنا نتحدث عنه في موضوع الشربة وكويس ان مشاهدينا متابعين معنا حتى في ناس بتشارك في نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه في ناس بتشارك بموضوعات اخرى
ما شاء الله ما شاء الله كلهم يعني ما شاء الله فهم وعلم ومرتبطين بالموضوع ما حدش خرج
ربنا يجزيهم خير يا رب ان شاء الله نستكمل ما كنا نتحدث عنه في موضوع انتشار الربا كواحد من اهم الاسباب في موضوع انتشار الفتن
قلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ان الحديث من طريق ابن مسعود ابي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه يظهر الربا يعني ينتشر الربا ويشيع وده الواقع الذي نراه ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الروايه الثانيه من طريق أبي هريرة من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أكل أمن الحلال أم من الحرام لا يأتين على أمتي زمان لا يبالي المرء ما أكل أمن الحلال أم من الحرام. ولذلك قال أهل العلم لا يبالي ما أكل أمن الحلال أم من الحرام، دل ذلك على أن الربا موجود وأن ذلك من شيوع الربا والعياذ بالله جل وعلا، وعلى أنه لم يخف الله جل وعلا لحظة عين، وهذا موجود في عصرنا هذا. بدليل يروح مثلا المكتب صبح، مش كل الناس، في ناس أفاضل ما فيش بعد كده، يروح من المكتب الإنبري الله يبارك فيه، والدولة بتدفع له راتب، الموظف دي راتب، وفي شرط بينه وبين الدولة ومن على شروطين إنه يشتغل من الساعة كذا للساعة كذا محبوس الوقت مقابل الراتب. يسلم عليكم، يقول له إيه إحنا في جامعة. الله يا دبوا لك سلام عليكم. أنا دبوا تقول الجامعة، طب وقع الورق دي مش موقع عشان ترد عليه، يقول لك ده اعتداء علي في مقر عملي. الله يا عمي تبقى أعمل إيه؟ مش شيء، مش عارف إيه. يوم بطلع له 100 جنيه كده يقول له صباحك فل يا ريس. يقول يا سلام ايه النور ده، تشرب ايه؟ اقع اهو تيجي تبني بيت ترفع حتى أدي. حقك حقك، يجي لك 100 عصفور ورا بعض، الحتاني فيها كذا، الحتاني فيها مخالفه كذا، يعني هدفع هفيد البلد؟ لا ده الجبني بجبن. انا في مره لقيت واحد محصل شيء معين من اللي بيجوا يحصلون من البيت دول، انت عارف يعني، مش اذكر كذا عشان كل الناس عارفاني، انت عارف يعني. فلقيته بيقول انت عليك مبلغ قد كذا يا شيخ محمد، لكن البيت اللي اشتريته كان سايب مبلغ يعني. قلت له مبلغ كبير؟ قال لي كبير قوي ده قد كذا. بقول لك ايه بلا حكومه بلا كذا ولادي الكلب دول. قلت له يعني اعمل ايه؟ قال لي اديني مبلغ كذا وخلاص، اصل انا مش هستفيد شويه تكيت، وانت في الشيخ الزغبي طبعا اديني ده بس وانا اروح اخلص لك المخلصه الصبح. قلت له انت عارف انا مين؟ قال سيدنا الشيخ الزغبي. قلت له بتقول لي اعمل كده كمان؟ ده يبقى ما عنديش انا دين ولا اخلاق ولا اي شيء. انا بقول لك شوف الجهل بيصل بالناس
لما الناس بتستطر بحاجات حاجات بسيطه زي بس تذكره المترو يعدي من على البوابه، حاجات بس في المحليات في المحليات في مصر منتشر ظاهره غريبه جدا. الرئيس المجلس المحلي يسرح الموظفين الشغل اللي يشتغل بره الشغل ويماجر الشغل كذا وياخد نص الراتب،
ده بيشتغلوا في بيته كمان.
طيب نستخبر صوت التليفون، عفوا ملح شويه وبعدين صوت التليفون اخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك، اتفضلي.
اهلا بحضرتك يا استاذ اشرف.
اهلا بيكي.
ممكن اكلم الشيخ زغبي؟
اتفضلي حضرتك، اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، حياك الله.
ربنا يكرمك يا رب،
اسال الله يحفظك ويبارك في عمرك.
ربنا يكرمك ويجازيك عن خير يا رب.
ولك بمثل.
والله انا معجبه جدا بالبرنامج الجميل ده، حتى احنا بنصلي ترويح وبنيجي بسرعه عشان نلحق. والله
ربنا يتقبل منك ومنا ان شاء الله.
اللهم امين، ربنا يكرمك يا رب. انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه، انت حضرتك ان شاء الله البرنامج هيبقى في رمضان وهكمل في الخليجيه بعد رمضان؟
هكمل فيها سلسله باذن الله جديده، واحاول اعملها يوميا ان شاء الله، ويبقى برضو يعني غير الخليجيه ان شاء الله.
ان شاء الله يا ريت والله، عشان احنا بنقعد نستناك.
انا خدمكم، انا خدمتك.
ربنا يكرمك، ربنا يجازيك بخير ان شاء الله.
كل خير،
كل سنه وحضرتك طيب،
كل عام وحضرتك بخير.
شكرا لحضرتك، اتفضل يا شيخ.
فانا بقول يا استاذ اشرف الحديث اللي انا قلته في البخاري 4313 فتح الباري بشرح صحيح البخاري اللي هو الكتاب ده بالطبعه دي، خدته لحضرتك زي عند الامام النسائي في السنن بالجزء 7 اعتقد 243 الصفحه باذن الله رب العالمين. طيب ربنا بيقول ايه؟ تعال بقى الادله القرانيه عشان دخل الناس بقى في الجمال، الجمال وفي نفس الوقت الرعب بتاع الحرام. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. تعرف عندنا في الصعيد في مصر ايه نظام الوتيل؟ اخوه اتصلوا علي يقولوا لي بيصعبوا عليا جدا، وكانوا يقابلوني في دول الخليج يشتكوا لي اللي عايز يسافر مش قادر يسافر، يقول له ارهن ارضك عندي، انت محتاج كام؟ 20,000 جنيه، ارهن الارض والعشرين يسددوا 40. يعني شوف الأمر، أولا رابى معه بمعنى أنه ضاعف المبلغ عليه رغم أن الدين يسد كما هو، العشرين 20 ما في زيادة فلس. أتدري أن أئمة السلف وأن رجال السلف كان الواحد منهم لا يقبل هدية من رجل عليه دين؟ يقول لأنها رشوة، وهذا من فعل أبي عبد الرحمن عبد بن مسعود، وفعل ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه. بلاش أبدا رشوة، حتى أن أبا حنيفة راح يطالب واحد عليه دين له، راح وقف في الحر في الحر، فمر عليه رجل قال له ماذا يا رجل وانت امام الامه، هلا وقفت في ظل هذا البيت؟ قال لا، لان صاحبه عليه دين لي مديون لي، واخشى ان انتفع بهذا الدين بالوقوف في ظل بيتي. شوف الخوف من ربنا قد ايه. انما احنا دلوقتي يعني لو عرف يزق الباب، لو عرف يدخل، لو عرف يخطط اي حاجه ما تجيب لي. شوف اللي جاي اخوه يقول لي كده، اولا بياخد ال 40,000 وبيقعد المجرم يستفيد بالأرض طول السنوات اللي الأخ عاجز أن يسدد عنها، وهذا لا يجوز أبدا. يا أخي من لا يرحم لا يرحم.
صحيح صحيح.
طيب الآية الثانية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دي في سورة البقرة الآية 275. تعال معايا كده. يعني اللي أكل الربا هيجي يوم القيامة، شفت الممسوس المصروع اللي عنده صنع، هيجي كده يوم القيامة بطنه منتفخة كالبيت بها الحيات، يرى ما بداخلها كأنه بخارجها،
شاشة تلفزيون
منظر مرعب. فضيحة يا شيخ، والله فضيحة. فضيحة يوم القيامة، فضيحة قدام الكل. ويبقى ماشي، سامحوني بقى.
عفوا عفوا، تفضل
كده.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. لا، المهم شوف جاي البطن وماشي ويعمل كده مرعوب، وبعدين خزي أمام الناس جميعا. لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لهذا، بل ممسوس مصروع يمشي كده ويترنح ويقع، يترنح ويقع. هذه فضيحة، هذه فضيحة. شوف القراءة، قراءة أبي عبد الرحمن، وقال الإمام ابن كثير، وهذه القراءة صحيحة، اللي هي إبقى الذين، قراءة قرآنية، الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وضحت المعنى، لأن القرآن فسر بعضه بعض. تعال معاك الآية الثالثة، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله. شو ربنا بيقول لنا إيه؟ اتقوا الله، خافوا ربنا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا إن كنتم مؤمنين. شوف يقول إيه؟ فإن لم تفعلوا، مش تعملوا كده؟ اسمعوا الكلام، فأذنوا بحرب. لا 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 لا، مش بحرب من أمريكا ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من اليهود، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من ربنا هتيجي في الأولاد، في الذرية، في النفس، في الأب، في الأم، في المال، في البيت. هتبقى ضنك، هتبقى ضنك والعياذ بالله. من ذا يطيق حرب الله؟ الآية دي طبعا 279 البقرة. أبقى لكم كاسمة كنده.
شيخنا يعني احنا يكفينا بركتك معنا،
الله يعزك
ربنا كم. طيب احنا في موضوع الربا تحديدا، وبرضو الإشكاليات فيه كثيرة. الصور الواضحة واضحة، والصور البنوك الربوية معروفة، لكن بتبقى فيه بعض التفاصيل الأخرى اللي بترد مع مستحدثات العصر، مع مستحدثات التعامل مع دول أجنبية. أيها. وتلاقي نفسك قدام واقع معين في الآخر، تلاقي نفسك والناس بتبقى بيستشكل عليها كتير. يعني هل النصوص الصريحة فقط اللي بيأخذ عليها أو يتماشى عليها المسلم، ولا هو برضو مفروض أنه يعمل عقله، وبرضو أنه هو يتراجع مع العلماء؟ ومن هو العالم الشرعي الذي يجيد الحديث في مثل هذه الأمور؟ أتفضل.
قبل ما أجب عليها عشان برضو أبقى أوفيد بالنص الشرعية، عندي رواية من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أستشف، خطيرة جدا، عايز أهلي يسمعوها قبل ما رد، أن السؤال ده خطير مش عادي. من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إما تشوف بلد، قرية مش مقصود بقى يعني ريف وخلاص، لا مكة اسمها قرية،
بلد
اما تشوف بلد ظهر فيها الزنا والربا، وطبعا ده بقى في كل حتة زنا وربا، الا نقول بقى احلوا بانفسهم عذاب الله. قال العلماء: وعذاب الله بالامراض والآفات والبلاء والغلاء والوباء والمحن في النفس والولد وفي كل شيء. بالله عليك، حد يطهري الرواية دي عند الإمام أحمد في مسنده، ورواها أبو يعلى رحمه الله، ولها شاهد من طريق ابن عباس، صحة والحاكم رحمه الله. خلصت المسألة عشان ما عادش كلام حديثي يطول على أهلنا. طب اسمع الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 حوبة. شوف أنا بسكن الواو، بسكن الواو، مش حوبا زي ما بتتنطق، لا حوبة. وفي رواية 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. أدنى باب من أبواب الربا هو اللي الرجل بيزني في أمه. شوف بقى من اللي يتخيلها بقى. طبعا ده في السلسلة الصحيحة 1871 1473 وفي كبائر 766 بتحقيقنا، وأيضا الرقم 73 فوق الميم. اللي أنا عايز أقوله لك، الواحد المفترض يقشعر، مش اسمع كلامه وخلص لك يعني لا، بيقول لك الربا أهون باب من أبواب الربا. يعني واحد يتصعي يقول لي إيه، تعاملت بربا ب 20 جنيه 30 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، هي دي اللي بتكلم عليه
الهوين ده،
دي اللي كأنك رحت زنات بأمك تماما، تلقى الله على أنك زنات بأمك بقى في الحالة دي. شفت المصيبة، شفت المصيبة. الرواية الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: الدرهم الذي يصيبه الرجل، درهم مش دينار، من الزنا اللي بيصيبه الرجل من الزنا من الربا، أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. يعني درهم بس مش دينار، تعامل به في الربا ده في الخطيئة عند ربنا، ده أكثر وأقوى وأعظم من 36 مرة زناها. شوف الناس بتعدي
تشدد غير عادي
وتروح يعني. عند المؤسسات الربانية تلاقي زحام وطوابير وده عايز يمشي وده عايز يعمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شوف الحديث اللي بعد كده عشان ما نطش طولت على المشاهدين. قال صلى الله عليه وسلم ربا 70 حوبا أيسرها، رواية ثانية بقى أن ينكح الرجل أمه، أو في رواية كأن ينكح الرجل أمه. والحوب معناه الإثم يا أستاذ أشرف، يعني 72 حوب 72 إثم، 72 باب من أبواب الإثم. خدت بالك الحديث طبعا عند ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان وغيره، والحديث الصحيح.
تمام، نرجع لسؤالي وهو مثلا منها يعني منها السؤال اللي هو موضوع اللي إحنا على وشك ده آخر سؤال لحضرتك، اللي هو السؤال المتعلق بظهور أوضاع جديدة. منها مثلا يعني واحد بيشتري الدولار مثلا، دولار بسبعة جنيه بخمسة جنيه وسبعين قرش.
على فكرة تجارة العملة جائزة،
لا
بس الضابط ألا تضر باقتصاد البلد وبإذن ولي الأمر.
تمام، يعني
لكن إن الحكومة رفضت وقالت إن هي تأتي بمضرة على اقتصاد البلد يبقى فيها حرمة على طول. ليه؟ لأن مصلحة المجموعة اللي هي الدولة مقدمة على مصلحة الفرد.
طيب هناخد اتصال تليفوني أخير وبعدين نجاوب على السؤال. من هو العالم الذي يجب أن يعني يتولى الموضوع الفتاوى في موضوع المعاملات الربوية؟ استقبل التليفون الدكتور سعيد حساسين. السلام عليكم دكتور سعيد.
السلام عليكم
دكتور. أهلا بك دكتور، زي حضرتك.
زي حضرتك.
أهلا بك أهلا بك.
زي شيخنا الجميل الشيخ.
حياك الله. زيك دكتور.
زيك الخير.
الله يبارك في عمرك يا دكتور. وانت جزاك الله كل خير على اللي بتعمله في القناة وعلى التقدم الكبير وعلى إظهار الحق في القناة وعلى الشخصيات الجمة اللي جبتها في القناة، ومش بجملك أسأل الله أن يجعلها خليصة لوجهه.
يا ربي يخليك يا شيخ الزغبي. أنا بس بوضح للناس أن كل الكلام الحلو اللي أنت بتقوله ده أنت الأساس فيه، يعني لم تكن من الناس الأوائل، فأنت إن شاء الله أساس كبير في القناة.
الله يسترك ويسترنا.
ومن ضمن الداعمين للقناة قلبا وقالبا.
الحمد لله.
بجد يعني أنا بشكرك وبوضح للجمهور بتاعك الجميل اللي بيسمعك على مستوى العالم كله.
الله يجزيك.
أنت بصراحة من ضمن الناس اللي بيشجعوا قناة الخليجية وقايمين بإيديهم وبقوتهم وبشجاعتهم.
الحمد لله.
ولقناة الخليجية. وبصراحة شيخ الزغب أنا حبيت بس أهنيك، وبس كانت مصادر صغيرة بس اسمح لي بس.
تفضل.
الكاس اللي اتكسر مين حسبني عليه؟
جزاك الله
خير.
الله يبارك فيك. وانا بين المشاهدين دي قناتي، دي قناتي يعني حقيقة اصحاب القناة ومدير عام القناة يعني جعلين الامر يعني في اي لحظة جزاكم الله كل خير. والحمد لله بننطلق ونشتغل خدمين في كل القنوات، نشتغل خدمين في دين الله لغاية ما الروح دي تذهب الى بريئها.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. ربنا يكرمك. طيب معلش عفوا نجاوب على سؤالنا الاخير، هو اخر سؤال بقى اللي هو موضوع اللي هو من يتعرض طيب نؤجل هذا الاجابة، بس احنا كده برضو ما استكملناش لسه ما استكملناش ربنا يديك الصح، ما استكملناش برضو بقية الأسباب. كان فضلنا جزء في المتربة وفيه
فيها حاجات والله العظيم. أنا بقول لإخواني وأهلي اللي بسمعوني أعوذ بالله أنني أنا ده أنا ناقل أو أفكروا أنني عالم، أنا ما أعرف أي حاجة، أنا بقى أقل زي آلة.
يبارك في علمك يا شيخ محمد.
جميل وجديد هيسمعوا الحلقة الجاية إن شاء الله، إن شاء الله هنتمتع مع بعض في بستان الدين.
ربنا يجزي خير ويديك الصحة يا رب إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نذكر
ربنا يشفي والدتك والدي ابني واخويا وحبيبي الدكتور حازم شمال.
ربنا يشفي جميع امراضنا وامراض المسلمين يا رب ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام في كل مكان نذكركم بسؤال حلقتنا لمده هذا او لهذا الاسبوع، اللي هو السؤال اين ورد حديث العراق الذي يتكلم عنه فضيله الشيخ الزغبي في حلقات اضواء واصداء في فتن اخر الزمان، هل ورد في صحيح مسلم ام في صحيح البخاري ام في سنن الدارمي؟ الاجابات عبر رسائل الاس ام اس
على قناه. انا رايح اجيب لهم بكره كراتين كاملة كتب التراث للفائزين فري، كل واحد كرتون كاملة.
ربنا يكرمك. احنا طبعا احنا يعني غدا ان شاء الله سحب سؤال اين ولد الامام البخاري، غدا ان شاء الله السحب والاعلان على اسماء الفائزين ويستلموا الجائزة بعدها على طول. وعندنا برضو استلام جوائز السؤال الاخر من لم يتسلم جائزته حتى الان، السؤال السابق اللي هو كان قبل رمضان جائزته موجودة في استوديو قناة الخليجية. مشاهدينا الكرام يعني ننتظركم غدا ان شاء الله في نفس الموعد حتى يعود بقى الدكتور حازم شومان، هيبقى الموعد معنا الساعة 10 ممتد الحلقتين مع بعض حتى الساعة 3:15. نلتقيكم غدا بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها.